الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه وأزواجه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يهديني وإياكم لأحسن الأخلاق، وأن يصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. اليوم مع خلق جميل نحتاجه جميعا، كبيرنا صغيرنا ذكرنا أنثانا، هذا الخلق العظيم هو خلق التشجيع والتحفيز، أو التحفيز والتشجيع. إنك تسوق الناس بعبارات جميلة إلى السمو، وتسوقهم إلى المعالي في الأخلاق، وأنت أحياناً لم تخسر شيئاً، إنما هداك الله لأطيب الكلام ولأجمل الكلام. كلمة واحدة تخلق في نفس المستمع لها وقوداً وقوة تجعله يعمل الليل والنهار ويتذكر تلك الكلمة الجميلة. الله جل وعلا كان يدعو عباده: سارعوا. سارعوا لمن؟ قال: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. الله! وهنا تسيح هذه النفس في تلك العوالم الجميلة في ملكوت السماء، ويقرأ السنة ويقرأ القرآن فيشمر للجنة. حبيبنا كان يحفزهم ويشجع أصحابه بعد أن يقول: إنها نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، إلى أن يقول له إلى أن يقول لهم: هل من مشمر إلى الجنة؟ نحن المشمرون لها يا رسول الله. قال: قولوا إن شاء الله، وأنتم قولوا إن شاء الله. تشويق: وسابقوا إلى مغفرة، وسارعوا. كل هذا أيها الأحباب تحفيز وتشويق، والله إننا في الحياة نحتاج إلى جمل وإلى وعود جميلة حتى نستبق الخيرات. فاستبقوا الخيرات. وهذا التحفيز لا يجيده إلا العظماء، لا يجيده إلا من يعيشون صفاء النفس فيحبون لإخوانهم ما يحبون لأنفسهم. في مدارسنا نحتاج إلى ذاك المعلم الذي يكتشف المواهب والإبداع فيحفز هذا الذكي من الطلاب، والجميع ذكي، لكن على نقص التحفيز والتشجيع يكون هناك شعلة من نور أو انطفاء لتلك الشعلة. وكم من مبدع في الأمة ما بلغ سلم المجد بسبب معلم قال: أنت غبي، أنت لا تفلح، أنت وعلى من شاكلتك مستقبلكم ليس في المدارس. فانكسر الصغير وبكى بينه وبين نفسه، وقال لأمه ولأبيه: لا أريد أن أكمل الدراسة. والسبب ذاك المحبط، ذاك المسوق للإحباط وللتشاؤم في الأمة. حبيبنا عندما رأى رؤيا وفسرها فقال لعبد الله بن عمر: نعم العبد عبد الله. لاحظ، أثنى عليه ابتداء لو كان يقوم الليل. أتظنون أن ابن عمر رضي الله عنهما بعد ذلك يترك قيام الليل؟ إلى أن لقي ربه ما ترك قيام الليل. وأبو هريرة: أوصاني خليلي. ثم يذكر صلاة الضحى وأن يوتر قبل أن ينام، وثلاثة أيام من كل شهر يصومها فكان لا يتركها. أوصاني خليلي، الله ما أجملها. وكم من إنسان الآن من عظماء الأمة ما جعل العظمة في نفسه والسمو العالي في النفس والأخلاق إلا كلمة قيلت له من 40 عام، من 60 عام. بل بعض علماء الإسلام حفظ القرآن وحفظ السنة عندما سمع من شيخه: لو انبر أحدكم ليجمع الصحيح في كتاب واحد مختصر، فكان من؟ كان البخاري عليه رحمة الله. كلمة من شيخه لا زالت تجلجل في ذهنه. وبعضنا يجيد التبكيت وتكسير المجاديف لكنه لا يجيد التحفيز والتشجيع والسمو. ونحن بحاجة في هذا الزمن الذي لربما لا يشجع أبناءنا إلا الأعداء أو المتربصين لهم من مروجي المخدرات أو مروجي الرذيلة، يطبلون لهم يصفقون لهم ليرفعوا هممهم للباطل، ونحن أهل الحق نبكتهم ونذكرهم السجل الأسود لهم: فعلت كذا في يوم كذا لن تفلح أبدا. ويحك، بل قل إن أملي فيك يا بني أن تكون كذا وتعين على هذه الآمال. في ديننا كثير من العبادات تشوقك، من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق الجائزة قال رجع كيوم ولدته أمه، فلبى كل من على أديم الأرض يأتوك كما قال القرآن يأتوك رجالا أي على أقدامهم وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق. لما القرآن يقول ليشهدوا منافع لهم، تحفيز يعودك يوم ولدته أمه. انظر التحفيز العظيم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تحفيز. والحبيب صلى الله عليه وسلم يحفز أصحابه: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض في بدر، فيقومون بخن بخن، فيرمي عمير بن الحمام تمرات في يده يريد الجنة. ما الذي رفع الهمة؟ إنه خير من وطئ الثرى عليه الصلاة والسلام. لذا في حلقتنا هذه نريد أن نتدارس بعضا من طرائق التحفيز حتى نحفز من حولنا. أنا وأنت نحتاج تحفيز ومن حولنا. إذن أستأذنكم أنه بعد هذا الفاصل ننتقل إلى الجزء الثاني من الحلقة، فإلى هناك.
من نعم الله تعالى على عباده نعمة إنزال المطر، فقد وصفه الله عز وجل بأنه ماء طهور، فقال:
وأنزلنا من السماء ماء طهورا،
كما وصفه بأنه ماء مبارك في قوله تعالى:
ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد.
وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر سنن قولية وسنن فعلية، فمن سننه القولية قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم صيبا نافعا، وقوله: مطرنا بفضل الله ورحمته، ويدعو الإنسان بما شاء. قال صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء أي الأذان، وتحت المطر. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خشي ضرر المطر قال: اللهم حوالينا ولا علينا. ومن سننه الفعلية أنه عليه الصلاة والسلام كان يكشف بعض بدنه ليصيبه المطر، ويقول: لأنه حديث عهد بربه.
مرحبا بكم من جديد. التحفيز إذن والتشجيع ضرورة حياتية لكل أحد. أنت كأب في دوامك وفي عملك، لو أن مديرك في عملك شجعك وأثنى عليك لربما عملت بلا خارج دوام. وبعضنا يقضي الليل سهران في إنجاز عمل لأن مديره قال: ليس لنا إلا أنت. والمرأة في بيتها تصنع الطعام في مائدة طويلة لأضيافك، ويمسح عناءها دعاء جميل لها وثناء ونقل ثناء الأضياف على هذه المائدة الجميلة، ينتهي العناء بالثناء وبالتحفيز إذن هي كل يحتاجها، ليس هناك كبير على التحفيز والتشجيع. وأجمل التحفيز والتشجيع ما كان مربوطا بالأجر، يعني المرأة المؤمنة إذا أطاعت زوجها، ليس نقول ليرضى عنك زوجك، لا، ليرضى الله، دخلت جنة ربها. أيضا الإنسان إذا كان يتعب لأجل لقمة العيش لأبنائه، إذا هتف في أذنه فقيل أنت في جهاد، بل إن عملك هذا صدقة على أبنائك، وخير المال ما أنفق على الذرية، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. يرتقي طالب، كثير من طلابنا في المدارس إذا كتب المعلم وفقك الله يا بطل، جعلك الله قرة عين لأبيك وأمك، إلى الأمام، أنا فخور بك، أنا أحبك، ذهب الطفل ومبتهجا إلى بيته ويري والدته ووالده كراسته، ليس إلا التحفيز. والتحفيز في أحايين كثيرة بالكلام الجميل أبلغ أثرا من التحفيز بالهدية العينية أحيانا. لو تعطيه هدية وأنت تقدمها بوجه مكفهر أو عبوس، فإنها لا تغنيه عن قولك إني أحبك. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم انتهج منهج التحفيز للأمة، بل الشارع الحكيم حفز العباد إلى جنات عرضها السماوات والأرض، أو جنة عرضها السماوات والأرض، بالتحفيز حتى ارتقت هذه الهمم. في أجور كثيرة من في هذه الأمة، أجور على أعمال يسيرة، لولا التحفيز لربما البعض منا وبعضها كبير لربما ما تقدم للعمل الصالح حتى ينال الأجر العظيم. ولذلك التحفيز معناها الحث والتشجيع على عمل شيء لم يعمل، إما بالقول أو الفعل أو الإشارة أو المكافأة، سواء معنوية أو مادية، أحيانا بالترغيب وأحيانا بالترهيب. الله جل وعلا يقول لعباده: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ما رأيك إذا قرأت عن نعيم الجنة، أنهار الجنة، الحوض، الكوثر، نهر العسل، نهر الخمر، نهر اللبن، أنهار الماء، ختامه مسك؟ قال الله: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لأن النفس تكاد تصعد وتعرج، لمن هذه المنازل العلية يا ربنا؟ فيقول الله: للمتنافسين. فهل أنت مع المتنافسين؟ ألست تقول لابنك أحيانا: اجتهد، لم تأخذ هذا العام الأول، اجتهد لكي تكون من الأوائل، وعندي لك كذا وكذا؟ وإذا قال لك إنهم يعني إن من حولي من زملائي يعني أكثر مني جدا، تقول: ليسوا أذكى منك، بل إني أعقد الآمال عليك. فيتجاوز الإبن قدراته البسيطة إلى أن تتفجر فيه طاقات خفية بسبب كلمة من التحفيز رضية وجميلة. والله إن حسن المنطق أيها المربون، والله إن حسن المنطق لا يصنع في أبنائنا قوة ترتفع بهم إلى هام السحب. وإن الكلمات السلبية التي لربما البعض منا علقت به وألفها، وبعضنا للأسف لم يعط من الكلام الطيب شيء، مع أن الكلمة الطيبة صدقة والتحفيز صدقة. حبيبنا عندما سأل عن آية في كتاب الله، عندما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لأصحابه يتكلم عن آية في كتاب الله، عندما أجاب أحد الصحابة ماذا قال عليه الصلاة والسلام: ليهنك العلم أبا المنذر. نعم، ولما أجاب أحد الصحابة، عندما أيضا سعد بن أبي وقاص عندما أمره الحبيب أن يرمي في أحد ونثر الكنانة قال ارمي سعدا فداك أبي وأمي. ماذا يبقى لسعد من قوة يدخرها بعد ذلك؟ لن يدخر شيء. فداك يفديني محمد عليه الصلاة والسلام بأبيه وبأمه، وما جمع الفداء لأحد إلا لسعد رضي الله عنه. ويقول هذا خالي فليرني منكم خاله. معنويات ترتقي، وصلة رحم جميلة. أيضا عليه الصلاة والسلام عندما سأل أبي هذا الذي السؤال الذي ذكرته، عندما سأل أبي رضي الله عنه يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدره وقال ليهنك العلم. أبا المنذر أي أن العلم هنيء وسعيد بأن تنتسب له، رضي الله عن أبي وصلى وسلم على رسول الله. والله إن أحيانا أسباب نجاح كثير من الأبناء، كثير من الأبناء ومن الموظفين ومن العاملين معنا، سببها كلمة طيبة، كلمة طيبة. يقول الأب لابنه أسأل الله أن يجعلك قرة عيني، إني عنك راض. تصور كلمة واحدة قالها رجل لزوجته وكانوا في خصومة، ذهب إلى البيت الحرام وهناك قال وهو في الملتزم، قال يا ربي إني عنها راض فارض عنها. وكان بينهما خصومة، بكت وقالت يا أبا فلان أعاهدك في هذا المكان ألا أعصيك قط إلا أن عصيت الله. ما الذي غير هذه المرأة؟ أطقم ذهب؟ أهدية من ألماس؟ لا، دعوة كانت جميلة وفي مكان أجمل، حفزتها لأن تكون زوجة صالحة لا تخالفه. وكان النزاع بينهما دائم، وكم من المشاكل تنتهي وتؤد وتدفن لو هدي أحدنا إلى الطيب من القول فقال كلمة طيبة. وفي خيبر يقول صلى الله عليه وسلم عندما استعصت حصون خيبر لأعطين الراية رجل يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الجميع من الصحابة تمنى أن يكون ذاك الرجل. فكان علي كان في عينيه رمد، في ألم. أذهب الألم؟ نعم، وبصق الحبيب في عينه فبرئ، لكن هذه الكلمة رفع الراية، راية أعطاها الحبيب لمن؟ لعلي، وأعلن أن الله يحب عليا، وأن رسول الله رضي الله عنه، وأن رسول الله عليه الصلاة والسلام يحبه، وأن الله سيفتح عليه. في أقوى من هذه المعنويات أن ترتقي أكثر من ذلك. ولذلك الذي يقول لأبنائه يا أسد، يا بطل، يا قرة العين، يرتقي الابن. لكن الذي يشتمه ويبكته ويشبهه بالحيوان ويعيره، ماذا تريد أن يخرج هذا الابن؟ مجموعة هذه المحبطات، أتحفز؟ لا والله. ويوجد في كل نفس قوة كامنة. قد يأتي الإنسان وقد ضعف. لاحظ، أعطيك مثال. أنت مرهق، متعب، دخلت البيت، عملت أكثر من 10 أو 20 ساعة، فلما دخلت البيت لا تريد أن تخرج، وضع الطعام لك وتريد أن ترتاح، وقلت لهم لا توقظوني قبل أن تنام، قالوا أمك بالباب، أمك أنت بالباب، إن كنت بارا أو والدك تقفز. من أين أتتك هذه القوة؟ أتتك هذه لأن الخبر الذي أتاك أمسح العناء عنك؟ إنها أمي، قرة عيني، باب جنتي، وسأتعب لأجل أرضيها وكل التعب ينسى. هذا مثال. مثل الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، لماذا؟ ذكر الجنة وذكر النار أقلقه، أين ذهب التعب؟ يقرؤون الآية، يخافون، يطمعون، يرجون. لذلك كلما كان هناك محفز عالي فإنه يفجر القوة الكامنة في النفس. وبعض أبنائنا إذا أخطأ بكتناه إذا لن يعود مرة أخرى للتجربة، لكن لو أننا شجعناه أخطأت، ودائما العظماء لا يصلون إلى الصواب إلا بعد الخطأ، بعد الخطأ إذن مرة أخرى يا بني، ومرة ومرة، هنا يبدأ يرتفع في النهاية يصل إلى الذرة وإلى أعلى الدرجات بسبب التحفيز والتشجيع. الله جل وعلا حفز عباده لكسب الأجور، أعطيكم أمثلة. يقول في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتباذلين في. أليس بعضنا يذهب بالسيارة، بالقطار، بالطائرة؟ إذا سمع هذا الحديث ألا تحفزني هذه أن أسافر إلى أقصى الأرض، إلى أقصى الأرض إن كان لي قدرة، لأزور أخا لي في الله؟ المحفز ما هو؟ ثبتت محبتي للمتجاورين في، الله يحبني ويحبه لأن حبنا كان له خالصا. وسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلين تحابا في الله. ما تحفزك هذه؟ الصلاة الجماعة ب27 أو 25 درجة، أما تحفزك حتى لا تصلي في بيتك؟ النظر الحرام أستطيع أن أنظر إلى الحرام، لكن الله يملأ قلبي حلاوة وإيمانا إن كففت نظري، ألا تحفزك؟ بلى والله، أقرأ القرآن وقد أتعبت واجتهد، لكن أو جهد وتعبت، لكن لما علمت أن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذا القرآن كل حرف بعشر حسنات، إذا لماذا أضع المصحف؟ لماذا أتوقف عن القراءة؟ محفز عالي، إذا توقف الحسنات، وكلما عدت عاد البناء للحسنات، فهنيئا لذلك. أيضا تستطيع أن أغرس الجنة، سبحان الله وبحمده، تغرس لي ولك ولكل من قالها موقنا محتسبا نخلة في الجنة. إذا علمت سبحان الله وبحمده تغرس في الجنة نخلة، كما ورد عند الإمام أحمد: يا أخي لماذا لا أغرس النخيل؟ تبني لي في الجنة بيت بأن أحافظ على 12 ركعة من غير الفريضة. قال بعض أهل العلم: كل يوم ببيت، هذا قول. يا أخي كم من البيوت أضعنا، وكم من النخل ما غرسنا. إذن المحفز أنني بما أنني إذا قلت سبحان الله وبحمده سيغرس نخلة، وإذا صليت 12 ركعة من غير الفريضة السنن الرواتب، أن الله سيبني لي بيتا في الجنة، والله لن أتركها بعد ذلك، تحفيز إن شاء الله. الثاني كذلك يا أخي الحبيب: أقرأ سورة الصمد قل هو الله أحد 3 مرات فأكون كمن قرأ القرآن، أيعجز أحدكم أن يقرأ؟ إذن هناك محفزات في ديننا من الشارع الحكيم، حتى أيها الأحبة، حتى يرفع الهمة. اسمع هذا الحديث: من تطهر في بيته ثم أتى المسجد، أي مسجد قباء، فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. الله أكبر، يعني من كان في المدينة يصلي في مسجد محمد صلى الله عليه وسلم فله 1000 صلاة، وإن ذهب فصلى ركعتين في مسجد قباء كان كمن كأجر عمرة، كعمرة. أي محفز هذا؟ هنيئا لمن كان في المسجد في مدينة محمد صلى الله عليه وسلم، أو كان في المسجد الحرام 100,000. أي تحفيز هذا؟ من حج البيت فلم يرفث ولم يرفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أي تحفيز مثل هذا؟ الله أكبر. تتوضأ ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، تفتح لك أبواب الجنة 8، تدخل من أيها شئت. تصلي على محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله وسلم وبارك عليه. تصلي عليه مرة فيصلي الله عليك بها 10، وهناك ملك موكل أن يخبر محمد صلى الله عليه وسلم بمن صلى عليه من أمته أن تنادى باسمك هناك، فلان ابن فلان، فلانة بنت فلان، صلت عليك يا رسول الله، هل أتوقف؟ لا بد أن أرفع اسمي دائما مع قوائم المصلين. محفزات. إذن التحفيز نحبه جميعا أيها الأحبة، فهنيئا لمن استفاد من هذه العروض النبوية التي معاشر الأحبة ما أبقت عاجز إلا من هلك، ولا يهلك على الله إلا هالك. يا أخي تأمل من الأجور، يقول صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله، رواه مسلم. الله أكبر. معسر أنت أقرضته فقلت هذه لك، بل وهذه صدقة زائدة، هذه تجعلك من أهل الظل يوم القيامة. الله أكبر. إذن مسكين ذاك الذي عندما أقرض الناس أتبع نفسه هواها. محفز أني أترك مالي، المال قرين الروح كما يقولون، وكل لا يريد أن يفرط في ماله، ولكن إذا ذكرت هذا الحديث حفزني إلى أن مالي الذي عند المعسرين أفرح بأنه عندهم، ولا أفرح بالوفاء منهم. لما؟ لأني موعود بأن يفرج الله كربتي إن فرجت، وأن ينفسها إن نفست، وأن يظلني تحت ظل عرشه جل وعلا يوم لا ظل إلا ظله إن وضعت وتصدقت. محفز عالي. نعم، ولذلك عليك بأن تعيش مع هذه المحفزات النبوية حتى تصل إلى رب البرية في جنات النعيم. أيها الأحبة، أيضا من المحفزات التي وردت في السنة وهي كثيرة، لكنني أريد أن أذكر بعضا من النماذج التي وردت في السنة حتى نعلم أن ديننا رفع الهمم. فصاحب الهمة الساقطة إنما سقطت لأنه ما قرأ كم التشجيع والتحفيز في هذه السنة وفي هذا الكتاب العظيم. ولذلك عندما يقول: هل من مشمر إلى الجنة؟ يقول الصحابة: نحن المشمرون لها، يبكون شوقا إلى الجنة ويبكون خوفا من النار. هذه لماذا لبسوا المرقع؟ لماذا ملكوا الدنيا ومع ذلك ما دخلت في قلوبهم؟ لماذا؟ لأن التحفيز لديهم عالي، يرون الجنة كأنما، أو توصف لهم الجنة كأنما يرونها رأي عين. الله أكبر. ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. ومن هنا نقول لأبنائنا ونقول لأحبتنا وللتربويين وللآباء وللأمهات وللمديرين ولكل من ولي عملا من هذه الأمة: عليك أن تنتهج منهج التحفيز والتشجيع وربط الناس بالآخرة وربط الناس بالأجور العظيمة، وأن تعتذر إذا أسأت يوما في تحفيزهم، أو لو أن محبطا أحبط بكلمة منك. كم من همة قتلت بسبب كلمة سلبية منزوعة البركة والدسم، ألقيت من فم محبط أو معجب أو متكبر، هدم بها صرحا من الأمجاد كان سيبنى من ذاك الإنسان الذي ما أحسن تحفيزه. من القصص التي تورد أن شابا حفظ القرآن وهو لا زال في الابتدائي، فلما طلب معلم القرآن طلب منه أن يستدعي والده إلى المسجد، فلما أتى والده إذا هذا الوالد لا يرمز لمظاهر الاستقامة، وقد يكون مستقيما بقلبه لكنه مخالف لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في الظاهر، قال: أنت والده؟ قال: أعلم أنك ستعجب، لكن هذا الطفل الحافظ ومعه إخوانه ومعه أخواته هم صناعة أم تجيد التحفيز، أم تجيد التحفيز، بل هذا الأب يثني عليها وترك القيادة في التربية لها لأنها تحسن أن تنهض بهممهم لقوة تحفيزهم. نعم، من الأبناء وهم صغار حفظوا، وصارت عقولهم كعقول الشيوخ الكبار لما حفزوا وشجعوا. وكم من صغير الآن صار كبيرا، ما الذي أبلغك هذه المستويات العالية من العطاء؟ قال: تشجيع أمي، تشجيع أبي، تشجيع إمام المسجد، تشجيع معلمي، وتلك تقول معلمتي. أيضا من المواقف معاشر الأحبة أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يشجعهم ويحفزهم ويعتمد عليهم، ومن التشجيع الاعتماد على الصغير وإسناد المهام العظام له بعد تدريبه والإشراف عليه. حبيبنا عليه الصلاة والسلام ولى عتاب بن أسيد رضي الله عنه مكة، ولاه أي أميرا على مكة، وله 21 عاما، عمره 21، 21 سنة يكون أميرا على مكة. نعم، هذه الثقة عمياء؟ لا، ليست عمياء بل مبصرة. فإن التشجيع والتحفيز يرتقي بالإنسان حتى الكمالات ويصل إلى الكمالات البشرية. ولهذا عليه الصلاة والسلام عندما يعطي الجيش، قيادة الجيش إلى أسامة رضي الله عنه، وأنفذ هذا الجيش أبو بكر رضي الله عنه، عندما يعطيه لما؟ هل لأنه يجامل أسامة؟ لا والله، هو حبه، ابن حبه، لكن يعلم من أسامة أنه سيقود جيشا فيه أشياخ الصحابة رضي الله عنهم. أي تحفيز وتشجيع هذا؟ أيضا زيد بن ثابت عندما تعلم لغة يهود في 12 يوما كان له من العمر، أو في أسبوعين وقيل في شهر، كان له من العمر 12 عاما وقيل 15 عام، وكان أمين سري المجلس أو المكتب السري ليستلم خطابات يهود فيترجمها ويختم الخطاب بعد أن يكتب الحبيب ردا، يعطيه خاتم النبوة ويأتمنه على قراءة رسائل من أعدائه وهو ابن 12 سنة. أي ثقة هذه؟ أي تشجيع هذا؟ وبعضنا ما يعتمد على ابنه في إحضار الخبز من البقالة ثم يقول إنه لا يعتمد عليه، لو حفزته وشجعته وأسندت بعض الأمر إليه لكان رجلا، وأنت لو حفزتيها وأسندت لها كثيرا من أعمالك في البيت لكانت امرأة تخدم وتنجح في حياتها الزوجية. أيضا عليه الصلاة والسلام عندما طلب من علي رضي الله عنه أن يبيت في فراشه وهو لا زال غلام، أول فدائي في الإسلام، تحفيز، تشجيع، اعتماد، ومن هنا ارتقت نفوسهم فصاروا عظماء. كأنك تقول ليس في عهده صلى الله عليه وسلم وليس من أصحابه صغير ولا غلام، كلهم رجال. أيضا اقتدى الصحابة رضي الله عنهم بمعلمهم الأول عليه الصلاة والسلام، فكانوا يشجعون من حولهم ويحفزونهم. ولذلك يروى أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يشرك تلاميذه في التحديث في حضوره، فمرة قال لسعيد بن جبير وهو من طلابه رحم الله الإمام، قال: حدث، أي يا سعيد حدث حدث. فقال: أحدث وأنت ها هنا؟ فقال رضي الله عنه: أوليس من نعمة الله عليك أن تحدث وأنا شاهد، أي أنا حاضر؟ أليس من نعمة الله عليك يا سعيد أن تحدث وأنا شاهد؟ فإن أصبت فذاك، وإن أخطأت علمناك. ثقة، والتلميذ يعلم في حضور شيخه ثم يطرب هذا الشيخ أنه نجح في تربية هذا الإبن. ولذلك بعض المعلمين يقيم الطالب ليشرح للطلاب جزءا من درسه ثم يثني عليه بتوازن. وهكذا أيها الأحبة يعني تخلق العظمة في نفوس أبنائنا بالاعتماد، وقبل ذلك بالثناء والتدريب. أيضا ومن ذلك أنه كان يشجع تلميذه ومولاه ابن عباس عكرمة على إفتاء الناس فيقول له: انطلق فأفتي الناس وأنا لك عون، عليه رضوان الله، عكرمة من طلابه، سعيد بن جبير من طلابه، فيقول أفتي الناس، بل إن بعض السلف الصالح من علماء الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرسلون إذا سئلوا قال اذهب إلى فلان وفلان، هذا تلميذه، فإذا علم التلميذ أن الذي أرسل السائل هو شيخه هذه أكبر وسام يحمله طالب العلم على صدره، يدربه ويراعيه ويعدله ويقومه. بعد ذلك أيضا نذكر الموقف من مواقف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، إذا جاءه كما قلت من يستفسيه أرسله أحيانا إلى بعض تلاميذه. هذه أيها الأحبة بعض من صور التحفيز في زمن سلف هذه الأمة. التحفيز حق لا يجيد إعطاءه إلا من جمل الله أخلاقه بأخلاق إمام الأنبياء وصفوة خلق الله أجمعين عليه الصلاة والسلام. التحفيز معاشر الأحبة واجب لكل من نربيه، لكل من نعلمه، لكل من نخالطه، لكل من يعمل معنا، لكل من نشاركه. كلمات شكر الله لك، لا حرمني الله منك، بوركت، سددك الله، رسالة واتس، رسالة جوال بسيطة إلى فريق عمل يعملون بجد سهر الليل، ترسل لهم رسالة أنا فخور بكم، ابن يذاكر في آخر الليل تدخل عليه أنا فخور بك، وهكذا كلمات جميلة، كلمات تمسح الألم وتزيل العناء من القلب. إذن تربويا التحفيز واجب من الواجبات. أيها الأحبة أيضا أهمية التحفيز التربوي لما معاشر الأحبة؟ لأن الذي نحفزه قد يكون أفضل منا، الذي نحفزه قد يكون أعلم منا، الذي نحفزه قد يكون له ملكات ليست عندنا، فنفجر هذه الطاقات ثم ننال الأجر الذي ناله. تأمل الإمام البخاري، وذكرت ذلك في المقدمة، أنه في صحيحه كيف صنف الصحيح؟ أصح كتاب بعد كتاب الله، قال ذلك بتشجيع شيخه إسحاق بن راهوية عليه رحمة الله، حيث قال مرة لتلاميذه لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، تأمل، قال فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح. معنى ذلك أن إسحاق بن راهوية هو الصحيح البخاري في ميزانه كما هو في ميزان البخاري، لأن من دل على هدى كان له مثل أجور من تبعه. أيضا يقول الإمام الذهبي أنه طلب الحديث بسبب كلمة تشجيع. ما هو الكلمة التي قيلت؟ أحد مشائخه قال خطك يا 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 ذهبي يشبه خط المحدثين فقط، قال خطك جميل ويشبه خط المحدثين الذين يكتبون السنة، فكان من علماء الأمة وإمام عصره بسبب كلمة تحفيزية جميلة. وكم واحد من الشباب لما رأينا خطه قلنا هذا خط أم خربشة دجاج، فتوارى وأغلق القلم، ومن ذاك اليوم وهو قد أغلق مع الكتاب القلم بسبب الإحباط الذي ناله. ولو أن رأيناه يقرأ يتتعتع فقلنا له أنا في سنك ما كنت أقرأ هذه القراءة، أنت كنت أفضل مني ترتقي به وتصله إلى مدارج العظماء الهداة المهتدين. التحفيز والتشجيع ضرورة وخلق. آخر إن شاء الله جزء من الأجزاء ننتقل إليه، فبعد إذنكم إلى هناك نكمل حلقتنا.
قال تعالى
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.
فالشيطان هو العدو الأول لبني آدم، يقعد لهم بكل طريق ويتخذ إلى إضلالهم كل سبيل، ولا غاية له إلا إهلاكهم وإفسادهم. فالواجب على المسلم أن يتخذ لنفسه من همزات الشيطان وقاية يتحصن بها من وساوسه ويدفع بها أذاه ومكره. قال ابن القيم رحمه الله: ولا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه وإغاظته له. ومن أهم السبل الشرعية للوقاية من همزات الشيطان الاستعاذة بالله تعالى وطلب العون منه عليه. قال تعالى:
وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون.
ملازمة ذكر الله تعالى، فإن الشيطان يخنس عند ذكر الله تعالى ويتضاءل ويضمحل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. الإكثار من قراءة القرآن خاصة سورة البقرة والإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. معرفة خطوات الشيطان ومداخله واجتنابها والابتعاد عنها، وكل فحشاء وكل منكر فهو من خطواته وأعماله. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر.
المبادرة إلى الندم والتوبة وإسراع الفيئة والرجوع إلى الله تعالى. قال تعالى:
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون.
مرحبا بكم من جديد ومع الجزء الأخير من هذه الحلقة. نتفق على أننا جميعا حتى نحن الآباء والأمهات بحاجة إلى أن نشجع. صدقون، الأب يأتي متعب فإذا وجد من زوجته كلمة جميلة أذهبت عنه الحزن والتعب والألق والأرق. إذن النفس البشرية مركوز فيها حب التحفيز، ولذلك يأتي القرآن وتأتي السنة لترتقي بنا إلى أعالي الهمة وإلى أعالي القمة حتى نصل إلى جنات رب العالمين. ما رأيكم أن نتواصى بأن كل موقف إيجابي يصادفنا في الحياة لا بد أن نسجل موقفا تحفيزيا لمسلم من المسلمين حتى لو لم نكن نعرفه. أي شاب صلى بجوارك شاب صغير، هنيئا لنا بك يا بني أنت رجل. رفع الأذى من بيتك طفلك الصغير، شكرا يا بني، إماطة الأذى صدقة. دائما التحفيز، بعضنا مشاعل خير ونور يمشي في الطريق فيحفز، يسلم على هذا ويشكر هذا ويثني على هذا، حتى أن بعض الناس في دعائه وهو في حال الخلوة جله للمسلمين. شخصيات فيها عظمة وفيها ألق ونقاء حقيقة، هنيئا لهؤلاء بهذه القلوب الطاهرة اللي يحفز الناس. بعض الناس دخوله في المكان يرفع مستوى العطاء والإنتاج، وبعضهم إذا دخل كسر المجاديف وكان بئس أخو العشيرة هو. فيا أحبابي، ما أجمل أن من اليوم نتخذ قرار أمام كل أحد، عزز الإيجابية الموجودة لديه، وكل أحد ليس شرا محضا، كل واحد لديه جزء من التحفيز يحتاجه، لكن لا تبالغ لا تحفز تحفيزا زائدا فيغتر، ولا تكثر من المديح أمام الناس فتقطع عنقه، وليكن المدح والثناء بتحفيز قليل إيجابي جميل، لأننا إذا أعطيناه جرعة زائدة من التحفيز والتشجيع والإنتاج كان ضعيف، إذن ماذا نبقي إذا أنجز إنجازا أعلى؟ ولذلك لابد أن تكون لدينا هندسة في كلمات التحفيز والتشويق ورفع الهمة، مستوى أعلى، وعلى زيادة عطائه أزيد أنا في الثناء عليه والتحفيز له. هنيئا لأمثالكم الذين من الله عليهم بالكلمة الطيبة التي هي صدق. أستودعكم الله الذي لا